بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من مسائل الوكالة في الخصومة والمطالبة بالحقوق، وأن هذا جائز. فما حكم قبول هذا التوكيل؟ هل يجوز أن يقبله الوكيل؟ ها؟ نعم، إن كان يعلم أن الموكل على حق ويريد استعادة حقه أو أخذ حقه، فهذا يشرع له قبول هذه الوكالة. الصورة الثانية عندك، الأولى إذا كان الموكل محقا، والثانية إذا كان الموكل على باطل وليس على حق، يريد أخذ حق غيره، فهل يجوز أن يقبل؟ لا يجوز أن يقبل هذه الوكالة، يكون بذلك أعانه على الإثم وعلى العدوان. الصورة الثالثة، ها، أنه لا يعلم هل هو محق أو مبطل، فهنا نعم يعني الأولى يترك ذلك، والسلام لا يعدلها شيء، لا سيما إن علم يعني فساد الناس وقلة ورعهم في كثير من هذه الشؤون. فهل يحق للوكيل أن يقبض حق الموكل؟ ها عندك، إن وكله في الخصومة والقبض فله الحق أن يقبض، وإن وكله في الخصومة فقط لا في القبض، قال أنت وكيلي في الخصومة والمحاكمة، فلا يحق له أن يقبض. والثالثة، ها عند من؟ ها أن يقول له أنت وكيلي ويسكت، لا يقول له اقبض ولا يقول له لا تقبض. ها، هذا هل يقبض الحق الذي للموكل ولا يقبضه؟ ما هو الحكم فيه؟ ها نعم، راجع إلى القرينة، إذا رأى من قرينة كلامه أنه وكله بالخصوم والقبض فيقبض، وإلا فلا. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام أبو علي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله: وأما كون الوكيل إذا باع بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل، فلما ثبت في البخاري وغيره من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاه، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود، كلهم من طريق شبيب ابن غرقدة، شبيب ابن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة البارقي، سمعت الحي، مراد بالحي أي أهل الحي، الناس الذين يسكنون معه، عن عروة، فذكر هذا القصة، وهذا الإسناد ضعيف لإبهام مشايخ شبيب لا يدرى منهم. مع أن بعضهم قد قبل قال مثل هذا الجمع يقبل، ومع ذلك فالحديث له إسناد آخر صحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي من طريق الزبير ابن خريت، الزبير ابن خريت عن أبي لبيد لمازة ابن زبار، لمازة ابن زبار عن عروة البارقي، وهذا إسناد صحيح. قال: وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فذكر نحو حديث عروة البارقي، وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين، عن أبي حصين واسمه عثمان بن عاصم عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام. وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وهو لم يسمع من حكيم بن حزام، فالإسناد منقطع. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم نحو ذلك، وفيه هذا الشيخ المجهول. نعم، أخرجه أبو داود من هذا الطريق، طريق أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام، وهذا الشيخ محتمل أنه حبيب بن أبي ثابت. فإن كان هو فسبق أنه منقطع، وإن كان غيره فهو مبهم لا يدرى منه. قال: وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور، وقال الشافعي في الجديد وأصحابه والناصر إن العقد باطل، أي عقد البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة. لأنه لم يأمره الموكل بذلك، وأما كون المخالفة إلى ما هو أنفع أو إلى غيره مع الرضا صحيحة، فلكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له، وإذا لم يرضى لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر. وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت بها. فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت. ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد. هاتان المسألتان، مسألة بيع الوكيل بزيادة على ما ذكر الموكل، ومسألة تصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه الموكل ويرضى بذلك. قبل أن نأخذ هذه المسائل التي ذكر الشوكاني رحمه الله، نذكر بعض الضوابط المهمة في حق الوكالة. مما هو متقرر في أمر الوكالة أن الوكالة تجعل تصرفات الوكيل نافذة كتصرفات الموكل إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. الوكيل إذا تصرف في الشيء الذي وكل فيه فأثر تلك الوكالة أن كل ما يتصرف به نافذ وصحيح، إذا لم يحصل في تصرفه ذلك تعد ولا تفريط. وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء لأنه مقتضى الوكالة، فمقتضى الوكالة أن يتصرف الوكيل وأن يقوم مقام الموكل في ذلك. إذا وكل إنسان إنسانا آخر وتصرف في شيء ليس في مخالفة لا تعدي ولا تفريط فلا يحق للوكيل أن يعترض على تصرفه مع خصومه بعد ذلك. أيضا مما يتعلق به أن الوكيل إذا تعدى أي تصرف بما فيه ضرر على الموكل وتصرف في شيء لم يوكل فيه، لم يوكله فيه الموكل، فتصرفه باطل في حق موكله. إذا تعدى وتصرف في شيء لم يوكل فيه فيكون تصرفه ذلك باطلا، لأن الوكالة لا تشمل ذلك الشيء. فمعنى أنه تصرف فيما ليس له فيه حق. بقي هل تبطل وكالته بهذا التصرف أو لا تبطل؟ في قولان للعلماء، فمن أهل العلم من رأى أن تصرفه في الشيء الذي لم يوكل فيه يبطل وكالته ولا يكون له بعد ذلك وكالة صحيحة، وهذا القول هو وجه عند الشافعية، بينما ذهب بعض الشافعية في الوجه الآخر وهو أيضا مذهب الحنابلة إلى أن الوكالة لا تبطل. نعم ذلك التصرف لا يصح لكن الوكالة لا تبطل، لا يزال وكيلا في الشيء الذي أذن له فيه. فإن أبطل الموكل وكالته فإنها تبطل، أما إذا لم يبطلها فلا تبطل بمجرد هذا التصرف. وهذا القول الثاني أقرب، أنه إذا تعدى، فبعض الوكلاء يوكل في شيء ثم يذهب يتصرف في شيء لم يؤذن له فيه، فذلك التصرف باطل لا يصح، لكن وكالته لا تبطل بهذا التصرف. والحق للموكل إن شاء أبقى على وكالته وإن شاء أبطلها. أيضا مما يتعلق بتصرف الوكيل مسألة، وهي تعتبر ضابطا لصور كثيرة، وهي الوكيل هل له أن يوكل غيره؟ إنسان وكل إنسانا يقوم بعمل، فهل لهذا الوكيل أن يوكل غيره ليقوم بذلك العمل؟ ذكر أهل العلم لذلك ثلاث صور، ومن ذكرها صاحب المغني في المجلد الثامن صفحة 500. الصورة الأولى أن يوكله وينهاه عن توكيل غيره، يقول له وكلتك أنت ولا توكل غيرك بهذا العمل، أريد أن تقوم به أنت، فهذا لا يجوز له أن يوكل غيره، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، أمر مجمع عليه. الصورة الثانية إذا وكله وأذن له أن يوكل غيره، فهذا يجوز له أن يوكل غيره بلا خلاف بين العلماء. وفي هاتين الصورتين الحكم مجمع عليه، سواء كان هذا العمل الذي وكل به قليلا أو كثيرا، سواء كان عملا رفيعا أو عملا دنيئا، ما دام هناك شرط فلا يجوز مجاوزته. إذا قال وكلتك أنت ولا يجوز ولا آذن لك أن توكل غيرك، أريد أن تقوم أنت بهذا العمل، فهذا الأمر ظاهر لا يجوز له أن يوكل غيره بذلك العمل، وإن أذن له جاز ذلك مطلقا، سواء كان هذا العمل كثيرا لا يستطيع أن يقوم به لوحده أو كان قليلا يستطيع أن يقوم به لوحده، سواء كان ذلك العمل شريفا يليق بمثله أو كان عملا دنيئا لا يليق بمثله. الصورة الثالثة أن يوكله ويسكت، أن يوكله في عمل الأعمال ويسكت، فلا يأذن له أن يوكل غيره صراحة ولا ينهاه عن توكيل غيره صراحة، أمر مسكوت عنه. فهذا الأمر عند جمهور العلماء لا يجوز له أن يوكل فيه غيره إلا في صورتين، وإلا فلا يجوز له أن يوكل غيره ما دام أن غيره وكله بهذا العمل. الصورة الأولى إذا كان العمل كثيرا يعجز الوكيل عن القيام به بنفسه، وجرت العادة بين الناس أنه لا يقوم به بنفسه الذي يعمل هذا العمل، فهنا يجوز أن يوكل غيره. فمثلا إنسان وكل إنسانا بتجارة، هذه التجارة واسعة، يستطيع أن يقوم بالبيع والشراء، لكن لا يستطيع مثلا بحمل الأشياء التي يتاجر فيها بإدخالها وإخراجها، مثلا وكله ببيع الأخشاب، وكله ببيع المواد الغذائية، وكله ببيع مواد البناء، لا يستطيع أن يحمل هذه الأشياء فيدخلها إلى المحل أو يخرجها منه. وجرت العادة بين الناس أن هذا الذي يعمل بهذه التجارة لا يقوم بهذه الأشياء هو، بل يوكل بها غيره، فهذا جائز أن يوكل غيره وإن لم يأذن له صراحة، لأن هذا الأمر مأذون فيه ضمنا، فبالعادة أنه لا يقوم به بمفرده، وبالعادة أيضا أن غيره هو الذي يعين في ذلك. فإذن هذه الصورة الأولى مما يستثنى. الصورة الثانية إذا كان عملا يترفع الوكيل عن مثله ولا يقوم بمثل ذلك العمل، فهنا يجوز له أن يوكل غيره. مثلا إنسان وكل إنسانا بمكان ومحل تجارة، هذا المكان فيه حمامات وأماكن لقضاء الحاجة، فانسد أحد هذه الأماكن وهذا الوكيل وكل بالتجارة فقط، فيجوز له أن يأتي بعامل يصلح هذا الشيء، لأن مثل هذا الوكيل لا يقوم بمثل هذا العمل، إنما وكله على تجارته، فهذا وإن لم يأذن له صراحة يجوز أن يوكل في غيره، وإلا فلا يجوز أن يوكل غيره إذا كان مسكوتا عنه. ومعرفة ذلك من الأمور المهمة حتى يقطع خلاف بين كثير من الناس في هذا الباب. فعلى هذا التفصيل، إذا أذن الموكل للوكيل أن يوكل غيره فيجوز أن يوكل غيره ولا خلاف في بين العلماء. إذا لم يأذن له أن يوكل غيره، منع من توكيل غيره، فلا يجوز له أن يوكل غيره ولا خلاف في بين أهل العلم. وإن وكله في القيام بالعمل وسكت، فالأصل أنه لا يجوز أن يوكل غيره، لأنه قد وكل هو بالعمل، وما اختاره هذا الموكل إلا لحاجة في نفسه يختار هذا الشخص، فلا يجوز له أن يوكل غيره إلا فيما سبق التنبيه عليه بأن يكون العمل كثيرا لا يمكن أن يقوم به الوكيل بمفرده، وجرت العادة أنه يوكل غيره به، هذا جائز. أو كان عملا لا يليق بمثله ولا يقوم به من هو مثله، فيجوز أن يوكل من يعمل به. أيضا من المسائل التي تتعلق بالتوكيل، إذا وكل الموكل شخصين فمن الذي له حق التصرف ومن الذي يكون تصرفه نافذا؟ ذكر أيضا في المغني كما في المجلد الثامن صفحة 400، ذكر له أيضا صورا. الصورة الأولى أن يجعل لهما جميعا حق التصرف بالانفراد، يجعل لهما حق التصرف في حال كون كل واحد منهم منفردا، فإذا لكل واحد منهما أن يتصرف وتصرفه صحيح. الصورة الثانية أن يجعل الوكالة لهما معا في حال كونهما مجتمعين، كما يحصل في بعض الأعمال الكبيرة، يوكل شخصين معا ولا يجعل لكل واحد منهما حق التصرف منفردا، فهنا ليس لأحدهما التصرف بانفراده. وإنما له التصرف مع صاحبه الوكيل الثاني، وأما منفردا فليس له حق التصرف. قد يقول قال ولو غاب أحد الوكيلين؟ الجواب نعم، حتى ولو غاب أحد الوكيلين وقد جعل التصرف لهما معا في حال كونهما مجتمعين فليس لأحدهما التصرف دون الآخر. فإن حضر الموكل بعد ذلك أحد الوكيلين أو مات أحد الوكيلين وأذن الموكل الآخر بالتصرف جاز له أن يتصرف. وقد قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر هذه الصور قال وهذا لا نعلم فيه خلافا، ذكر أنه قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ثم قال لا نعلم فيه خلافا. بقي المسألة التي ذكرها الشوكاني، وهي إذا تصرف الوكيل ببيع بزيادة على ما وكله فيه الموكل، إن قال له بيع هذا الشيء بألف فباعه بألف ومئة، فإن رضي به الموكل فهو تصرف صحيح، ولا سيما إن كان فيه زيادة لأنه قد فعل له ما قاله وأكثر. إن لم يظهر منه إرادة الأقل، قد يكون إنسان يريد يبيع شيئا ويخفض في ثمنه مساعدة ومعاونة لشخص ما، هنا لا يحق للوكيل أن يبيعه بأكثر. مثلا شيء ثمنه المعتاد في الأسواق 1000 ريال، فقال الموكل لوكيله بيع هذا الشيء لفلان 500، فلا يحق له هنا أن يزيد لأنه ظهر من نية الموكل أنه يريد نفعا لهذا المشتري. لكن لو لم يظهر هذه النية فإن رضي به الموكل فهذا تصرف صحيح، وهذه الزيادة التي زادها تكون للموكل عند جمهور العلماء بدليل حديث عروة البارقي رضي الله عنه، وتكون الزيادة للوكيل إن أعطاه ذلك الشيء بعدما جاء به، قال بعته مثلا 1100 قال هذه 100 لك، هذا واضح تكون له، أو أذن له أن ما زاد على هذه القيمة فهو له، قال بع لي هذا الشيء 1000 وما زاد فهو لك، فهنا يقول للوكيل الزائد. وأما إذا لم يقل له شيء من ذلك فالزيادة تكون للموكل، والدليل يدل عليه وهو قول جمهور أهل العلم. بقي هناك مسائل تتمة لهذه المسائل متأخرة، ستأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. أخن يقول حديث عروة في صحيح البخاري فلماذا خرجته؟ ها من يجيبه؟ لماذا خرجنا؟ في صحيح البخاري في السند مبهمون. أخن يقول هل يجوز تسمية المولودة ملكة؟ لا أعلم مانعا من ذلك أنها تسمى ملكة، فيجوز ذلك. أخ يقول حديث يجد أحدكم الشيء في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل هذا الحكم خاص بالصلاة أم يدخل في خطبة الجمعة خطيبا كان مستمعا، بل هو عام في الصلاة والخطبة وغير ذلك؟ هل المراد أنه يتيقن لا يجب عليه الوضوء إلا إذا تيقن؟ والنصيحة أن الإنسان لا يسترسل مع هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لقطع الوساوس، لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، والمراد أي حتى يتيقن. فإن تيقن أنه أحدث يجب عليه أن ينصرف ولو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، يجب عليه أن ينصرف مع تيقن الحدث. فهذا معنى الحديث، وهذا عام في الصلاة وغير الصلاة. وإذا استرسل الإنسان مع الوساوس في انتقاض الوضوء أو في عدم تمام الوضوء أو في عدم تمام أركان الصلاة، ربما انقطع عن العبادة بعد ذلك لأنها تصير شاقة عليه. وأعرف بعض الناس كان يبدأ يتوضأ للظهر من الساعة 10، والله يتوضأ من 10 إلى أذان الظهر كل يوم على هذا الحال، فمثل هذا يعذب نفسه وربما كره العبادة وينقطع عنها. فلا يسترسل الإنسان مع هذه الوساوس. ذكر عن الشعبي، لا أدري أين مصدره، لكن ذكر هذا مشهور عنه أنه كان يتوضأ فأتاه الشيطان، وقد جاء في بعض الأحاديث وأعرف أنها ضعيفة، أن اسمه ولهان، الشيطان الذي يأتي في الوضوء، الشيطان الذي يأتي في الصلاة اسمه خنزب في صحيح مسلم، وشيطان الوضوء جاء في بعض الأحاديث أنه ولهان. فالشعبي أتاه هذا الشيطان الموسوس، قال له لم تغسل يدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هات البينة أني ما غسلت يدي، أما أنا فوالله أني غسلت يدي، انتهى الموضوع. بعض الناس يأتي يسأل حتى ترحمه من السؤال، كيف يعاني بعد ذلك في الوضوء؟ السؤال تشعر أنه يعذب فيه، وإذا حصل كذا وإذا بقي كذا فلا يسترسل الإنسان مع الوسواس، الشيطان يريد أن يكره إلى الإنسان العبادة ويثقلها عليه فيدخل عليه هذه الوساوس التي تجعل العبادة عليه ثقيلة. أخ يقول رجل تسلف من صاحبه 1000 ريال وفي اليوم الثاني أتى الرجل وأعطاه 1500، هل هذا يدخل في الربا؟ إذا كان اشترط عليه ذلك فهذا ربا، يقول له أعطيك 1000 وتقضيني 1500 هذا ربا. وإذا لم يشترط عليه وإنما المستدين من ذات نفسه، أعطى 1500 وقال أنت أحسنت إلي وأعنتني فهذا قضاء دينك وهذا هدية أو مكافأة، فهذا جائز. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي جملا أفضل من جمله، وقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. أخ يقول هل صحيح أن الروافض أخذوا الجوبة وهم في مركز شيخنا يحيى حفظه الله؟ سمعنا بهذا أن بعض الإخوة دخلوا يأخذون بعض أغراضهم والحوثيون فيه فأسروهم، هل هذا صحيح؟ أن تواصل هناك أخ أخبركم بهذا، هو هناك، أنا أخ أخبرني، اتصل لي أخ وأخبرني بهذا وأنهم في المركز، قالوا طباخ المركز وشخص آخر ذهبوا يأخذون بعض الأغراض فوصلوا والحوثيون فيه أسروهم. هذا متوقع، قد أخذوا حوله الأماكن كلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى ألا يشمت بنا أعداءنا. الروافض ما جاءوا إلا لحرب أهل السنة، وهذا في كل مكان، بل حين سئل كبيرهم حسين بدر الدين أيام إنشاء حركة الشباب المؤمن في زمن الشيخ رحمه الله، في زمن الشيخ مقبل، سئل لماذا تم إنشاء هذه الحركة التي تسمونها حركة الشباب المؤمن، قال هذه الحركة أنشئت لمقاومة المد السلفي الذي كاد يطمس معالم المذهب الزيدي، كذا يدعي أنه زيدي وإلا هو رافضي اثني عشري. فهذه الفرقة ما أنشئت في بلاد المسلمين إلا لحرب الإسلام والسنة، والإسلام الحق هو الذي يتمسك به أهل السنة الذين جانبوا أهل البدع. وهذه الشعوب شعوب سنية، بلاد اليمن بلد من بلدان السنة، نعم أثر التشيع في مناطق من اليمن لفترات طويلة من الزمن، لكن الأصل فيهم هو السنة، وكاد يزول هذا المذهب الرافضي من اليمن في زمن الشيخ مقبل رحمه الله وآخر زمنه كاد يزول. فدعم هؤلاء الحوثيون عسكريا ومعنويا وإعلاميا وماديا واقتصاديا في كل الوجوه لأجل حرب أهل السنة. لا يبقى أهل السنة في الجزيرة، هجروا أهل السنة من الشام، من سوريا، هجروا أهل السنة من العراق، غيروا كثير من عقائد أهل السنة في لبنان، وفي هذه الأيام فتن هناك من الشيعة الرافضة، وهكذا هجروا كثير من أهل السنة من كثير من مناطق اليمن، يصفوا لهم الفكر الرافضي. فهذه الحرب هي حرب على أهل السنة، والمراد منها قتل وتشريد وتفريق أهل السنة. وإلا على سبيل المثال، إخواننا في الجوبة ما أظهروا المشاركة في هذا الحرب ودخلوا فيه ولا أعلنوا ذلك، وبقوا في المركز يطلبون العلم، ومع ذلك استهدف مسجدهم قبل أن تستهدف المعسكرات. معسكرات بجانب المركز ما استهدفت، والمسجد استهدف إرضاء لأمريكا، بل بأمر من أمريكا وسائر الكفار. هذا الفعل لا شك عندنا أن الحوثي ما يفعل هذا إلا بأوامر، هو عبد، الحوثي عبد مسير من غيره، آلة وأداة يستخدمها الغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاونة الرافضة لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وما كان السلف يسمون الروافض إلا بحمير اليهود يركبون عليهم. فهذا الفعل هو بإعاز وأمر وإلزام من دول الكفر، فالحوثي أداة يحركه اليهود والنصارى. فواجب أن يفهم هذا أهل السنة، والله إنه من المهم أن يفهموا هذا الأمر، أن هذه الحرب ليست حرب سياسة ولا حرب ملك فقط، والله إنها حرب دين، حرب عقيدة، حرب من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. همهم مكة والمدينة ويصرحون بهذا، وأنهم يريدون جعل العاصمة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبش قبور الصحابة التي في البقيع، ونبش قبر أبي بكر وعمر من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك. وما زال بعض الناس في غفلة، يقول الحرب سياسية. أي سياسية هذا الحرب؟ حرب سياسية على المساجد؟ حرب سياسية تأخذ الدوائر الحكومية لا تبدأ بالمسجد قبل اللواء، كيف تبدأ بالمساجد قبل الألوية؟ أي سياسة هذا؟ هذا حرب دين، حرب لإطفاء دين الله، حرب لمحو الإسلام، فلا بد أن يفهم ذلك. أهل السنة يشردون، شرد أهل السنة من دماج والدولة قائمة. لماذا؟ ما يستطيع أحد من الدولة يحرك ساكنا، أوامر من الكفار، ممنوع يتدخل أحد، حتى هجروهم من تلك البلاد بعد أن قتل من قتل وجرح من جرح وحصل لهم من البلاء ما الله به عليم. ثم هذا تهجير آخر، وهكذا أهل السنة في اضطهاد وإذلال، هذا يأسرونه وهذا يسجنونه وهذا يقتل وهذا يهان. فالحوثي يريد تدمير الإسلام، يريد طمس كل معلم من معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، يريد فكرا رافضيا اثني عشريا يسود في الناس، من دخله عن رضا وإلا ألزموه به رغم أنفه، وإلا القتل، القتل بذلة وربما تعذيب وتنكيل. فلابد لأهل السنة أن يجمعوا أمرهم حكاما ومحكومين. والله إن الحوثي سينتهك المسؤولين والقادة والشعوب والخطباء والأئمة وسائر الناس، كل من ليس على فكره فهو عدوه. فإما أن يعيش الإنسان رافضيا والعياذ بالله على ملة غير ملة الإسلام، أو يصير منافقا يداهن وينافق، أو يذل ويهان. فعلى المسلمين في هذه البلدان السنية أن يجمعوا أمرهم وأن يستعينوا بالله تعالى على عدوهم، والله تعالى ناصرهم، الله ناصرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، قال الله وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله لو صدقنا مع الله أنه لن يضرنا أحد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ويهزمون. ولو أنفق له الكفار مليارات الدولارات وصدقنا مع الله جل وعلا فهو مقهور مغلوب. فلا بد من الاستعانة بالله ومن الإعداد للعدو ومن الصدق مع الله جل وعلا والنصر مع المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أمر أوجبه الله على نفسه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فوالله إن النصر حليف المؤمنين المستقيمين إذا هم صدقوا مع الله جل وعلا، إذا هم صدقوا وأجمعوا أمرهم وعملوا بالأسباب الشرعية فهم منصورون. لا يجوز التساهل بهذا العدو، ولا يجوز التساهل بهذه الحرب، ولا يغتر مغتر بمن يعيش من أهل السنة في أوساط الحوثيين الذين يعيشون في أوساطهم. انظروا كيف حالهم، كمواشي في زريبة، وهكذا نقول والله إنهم كمواشي في زريبة، كما أن الجزار يأتي إلى هذه الزريبة يذبح ما شاء من المواشي هم كذلك. من الذي يستطيع ينكر هذا منهم؟ كل الذي يعيشون تحت الحوثي في قهر وإذلال، فالصبر والاستعانة بالله في خير، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والله تعالى بيده الأمر. كم أجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة الخندق، ونصره الله. والأمور هي أسباب تبذل، والنصر من الله. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة ثم قال وما جعله الله، أي نزول الملائكة، إلا بشرى فقط، نقل تطمئن قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ملائكة الذين يقاتلون هذا فقط تبشير لكم ولقصد أن تطمئن القلوب، وإلا النصر من الله. فالنصر من الله وبيده الأمور، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا يجوز الإنسان يترك بذل السبب، يبذل السبب من ديننا ومن شرعنا، بذل السبب، يبذل السبب الذي يستطيعه، والله تعالى هو الناصر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أقاتل، فنحن نقاتل بالله، لا بجهودنا ولا بقوتنا ولا بما عندنا من سلاح أو عتاد، نقاتل بالله، والنصر من الله جل وعلا. ولو ملك الحوثي ما ملك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشيخ ابن باز رحمه الله لما صنعت هذه الطيران الأمريكي التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، أصاب الناس من ذلك قلق، فقالوا له إن أمريكا صنعت طائرة تمشي إلى مسافة كذا وكذا من الدول بدون طيار وتضرب كذا وكذا. قال أين تمشي، فوق السحاب أو تحت السحاب؟ قالوا له تمشي تحت السحاب. أو فوق السماء وتحت السماء؟ قالوا تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، ولو ملك ما ملك. لكن الشاهد من هذا، لا يجوز التساهل بهذه الحرب، لا يجوز النظر إليها أنها لعبة سياسيين، لا والله، هذه حرب مدبرة من عشرات السنين، ليس من اليوم. هذه مخططات مرسومة من عشرات السنين، قد كتبه الرافضة في كتبهم بعضها قبل مئات السنين أنهم يريدون جزيرة العرب، وخطط لها قادتهم المتأخرون وصرحوا بذلك. فليست حرب سياسية أو مكايدة بين القادة، إنما استغلوا بعض القادة لضرب الآخر، استغلال فقط، ويلعبون على الكل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.